السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في باب من أبواب الحج، ألا وهو الممنوعات على الحجيج أو الممنوعات على الحج على الحاج. وقد تقدم منها الكلام على النقاب وتغطية الوجه والقفازين وبعض أنواع اللباس كالسراويلات والمعصفرات وغير ذلك. الكلام على الممنوع الذي يمتنع منه الحاج الثاني هو الطيب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يمس طيبا، وهذا متفق عليه أثناء إحرامه، يعني من بعد أن تهل إلى أن تتحلل الهل الأصغر يوم النحر، أو إلى أن تتحلل إذا كنت معتمرا لا تمس طيبا. لكن الخلاف في ماذا؟ الطيب قبل الإحرام، الطيب قبل الإحرام. فمن العلماء من قال إن الطيب قبل الإحرام جائز ومستحب لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. وفي بعض الروايات خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإن وبيص الطيب يظهر في مفرق رأسه. وفي رواية ثالثة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج يطوف على نسائه ثم يغتسل ويهل بالحج. فهذه بعض النصوص التي وردت عن عائشة رضي الله عنها استفيد منها استحباب الطيب قبيل الإحرام وعند الاغتسال من الإحرام، فهذا في معرض التجويز. وبه قال عدد من العلماء: أنتم تعرفون أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يورد الأشياء التي فيها اختلافات ويبين أدلة كل فريق، ومن ثمراته وثمرات دراسته أن نلتمس العذر لأئمتنا وعلمائنا، فهم لم يتحركوا من فراغ بل تحركوا عن اجتهادات. منع قوم من ذلك، قالوا: لا يستحب للذي يريد الإحرام أن يتطيب. قلنا: هناك اتفاق أن المحرم لا يمس طيبا أثناء الإحرام، بعد أن يتلبس بأعمال الحج إلى أن تنقضي لا يمس طيبا. فقال فريق: لا، لا يستحب له ذلك لأن أثره سيبقى. ولحديث آخر هو حديث يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية هذا من اليمن وكان ثريا. المهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا يعلى بن أمية الحديث عنه إذا فتحنا فيه سيطول، لأن له يعني في كلام كثير حول يعلى بن أمية و سيرته لسنا بصدد الحديث عنه رضي الله عنه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا أو لابسا جبة بعد أن تضمخ بالطيب، يعني ملأ شعر رأسه بالطيب ولبس فوقه جبة وتطيب أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، ما رأي ما العمل في رجل أهل بعمرة بعد أن تضمخ بالطيب، بعدما تضمخ بالطيب؟ قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فبهذا استدل بعض العلماء كالمالكية، فقالوا: يمنع الشخص المحرم من الطيب حتى قبل أن يحرم، حتى قبل أن يحرم. فلذا انقسم العلماء إلى قسمين في شأن الطيب للمحرم قبل الإحرام. قال فريق باستحبابي وحجته حديث عائشة أنا طيبت رسول الله لإحرامي حين أحرم، والآخر حديث انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في حج في عمرتك ما كنت صنيعا في حجك، فأمره بالغسل. طبعا كل فريق يجيب على الآخر، يعني كل فريق إذا أخذ مستند الآخر يفنده ويحاول أن يفنده. فمثلا المالكية قالوا إن حديث عائشة أنا طيبت رسول الله لإحرامي حين أحرم، قالوا هي طيبته وبعد أن طيبته طاف على نسائه واغتسل، فلم يبق إلا الأثر، إلا أثر الطيب، والأثر لا نقول بمنع. ثم قالوا أيضا إن المجيبين عليهم قالوا لا، هي قالت خرج وبيص الطيب في مفرق رأسه، فدل على بقائه. وأجابوا على حديث يعلى بن أمية أنه كان أحرم وتضمخ بالطيب بعد إحرامه، فكل فطبعا يلزمنا أن ندقق النظر في رواية يعلى بن أمية، هل كان يعلى تطيب ثم أحرم أو تطيب بعد أن أحرم؟ فقالوا إن كان تطيب قبل أن أحرم فهي حجة لنا، يؤيد الحديث، عفوا إن كان تطيب قبل أن أحرم فهو حجة للمالكية، إن كان تطيب بعد أن أحرم فلا اعتراض على حديث عائشة به. هذا كلام مختصر ولكل وجهة في هذا الباب بعد اتفاقهم على أمر، وهو أن المحرم لا يمس طيبا، المحرم لا يمس طيبا. حديث يعلى بن أمية رجل أحرم بعمرة في بعض الروايات بعدما تضمخ بالطيب، فهذان الإشكالان الموجودان في هذا الباب. فلذا انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى قسمين، المجوزون يستدلون بحديث ماذا يا عمرو؟ حديث عائشة خرج وإن وبيص الطيب في مفرق رأسي، والمانعون يستدلون بماذا؟ بحديث يعلى بن أمية. فالخلاف في هذه المسألة قوي، لكن على أي حال ليس عليك دم إذا تطيبت قبل الإحرام. هناك توابع لهذه المسألة، الغسيل وأنت محرم بصابون ممسك مطيب يمنع إذا كان الطيب واضح فيه. أحيانا الناس يذهبون إلى الحجر الأسود ويضعون عليه كميات هائلة من الطيب، فوأنت تقبل عليه وتقبله أو تمسه بيدك أحيانا أثر الطيب يبقى معك. إذا علمت ذلك يمكنك أن تشير إذا كان الطيب واضح، أما غير واضح لا، غير واضح تقدم، لأن الأيدي تزيله شيئا فشيئا. المشروبات ذات النكهة الطيبة، يعني أحيانا في مشروبات لها نكهة طيبة ذات رائحة طيبة، هي في الأصل مشروبات لا يقال عنها طيب فلا بأس بها، في الأصل مشروبات لا يقال عنها طيب. الصابون يحذر منه، شامبوهات ذات رائحة، لذلك أتوا للمحرمين بصابون ليست فيه رائحة، إنما يزيل الأثر ولا يولد أو لا يسبب طيبا. هذا فيما يتعلق بالطيب للمحرم. أثناء الإحرام يمنع لا يمس المحرم طيبا رجل كان أو امرأة، أما قبل الإحرام فالنزاع فيه قائم قبل الإحرام، والله أعلم. هل لا أحد سؤال في هذا الباب؟ تفضل. لماذا منع المحرم من الطيب؟ الأمور التعبدية هذه لنسأل لماذا فيها. لماذا منع المحرم من لبس المعصفر؟ لماذا منع المحرم من الطيب؟ لماذا منع المحرم من تمشيط شعر رأسه؟ لماذا منع المحرم من الاستظلال المباشر على الرأس؟ هذه الأمور كلها قد نستطيع بإذن الله نلتمس لها إجابات، لكن أقوى إجابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أمور العبادات عموما بهذه الطريقة يعني أصل في الرد على النصارى وعلى اليهود وعلى العلمانيين الذين يشككون في ديننا. مثلا يقول النصارى: لماذا دينكم يقول من تزوج امرأة وطلقها 3 مرات لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره؟ من فضل الله علينا بإمكاننا أن نجيب بإجابات، مثل مثلا إذا وصل الأمر به لأن طلقها 3 مرات إذا المعيشة بينهما سيئة، قد لا يكون الرجل يعفوها فتتزوج آخر يعفوها. قد تظن أن الرجال على درجة عالية من المتصورة الرجال بشيء آخر، فلما تتزوج زوجا آخر تراه أسوأ منه وتطلق ترجع لزوجها توقره، قد يندم على سوء معاشرته لها، قد تندم على سوء معاشرتها. في أسباب كثيرة ممكن نلتمسها، لكن الأصل: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيمكننا الرد على أي سؤال يوجه إلينا في العبادات من النصارى: لماذا 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 تتيممون، لماذا لماذا تتيممون، لماذا غسل اليدين إلى المرفقين، لماذا غسل الرجلين إلى الكعبين ولا تطول، لماذا لماذا كثير جدا كل العبادات كذا، لماذا صلاة الظهر 4 والعصر والمغرب 3، لماذا؟ كل هذا جوابنا الأصيل فيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واضح الكلام؟ وأنت ترى الناس سواسية في الحج، كل إزار ورداء، كل إزار ورداء، لا تعرف غني من فقير، وكلهم على صعيد عرفات، منظر واحد، كل إزار ورداء. فذكرك بأصلك، شيء يستر العورة ويستر الجسم من أعلى، وباقي ذلك شعرك كشعر الناس لا طيب فيه، ولا تشعرك بالخلق الأول، تشعرك بأنك ستخرج منها كذا كما جئت فيها. ذكرك بأشياء كثيرة جدا إذا التمسنا العلل في هذا الباب. لكن الجواب الأصيل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ففي أصول عامة لدفع شبهات الملاحدة ودفع شبهات المشككين في ديننا. فيما يتعلق بالعبادات سمعنا وأطعنا، فيما يتعلق بالتاريخ يقول لك توت عنخ آمون أو مش عارف الهكسوس، ولا هكسوس ماذا وعنخ آمون ماذا، عندنا كتاب ربنا أصدق الأنباء. أي تعارض بين كتاب الله وأي مؤرخ، كلام الله فوق كلام أي مؤرخ، كلام الله فوق كلام أي مؤرخ. فهذا في التاريخ، في التاريخ صدق الله وكذب من خالف ربنا، كذب من خالف ربنا سبحانه وتعالى. في الفقهيات سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في مسائل لا أفهم فيها قل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالنا عن الله، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أين كان وأين سيكون إلى غير ذلك، كلامنا بكلام ربنا ولا يحيطون به علما، لأننا لم نحط علما بكل شيء عن ربنا إلا الذي أخبرنا به: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوق شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، أسماء الحسنى، صفات الولى التي أخبرنا بها. ما وراء ذلك؟ قال تعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما. ما محيط بالله، عقلي محدود، عقلي له طاقة، عقليتي لا تسمح باستيعاب كل شيء في العالم ولا كل شيء في العلوم، عقليتي محدودة لا أستطيع أن أتجاوزها، كما أن قوتي محدودة لا أستطيع أرفع هذا، لكن لا أستطيع أرفع طن. كذلك العقل محدود، النظر محدود، والعقل محدود، لكن يأبى الناس يقرون بعمل الجوارح. قل يد لها قدرة لا تستطيع أن تحمل فوقها، الرجل لها قدرة، البصر له قدرة، السمع له قدرة، لكن عند العقل يريدون أن يدعوا أن العقل يفهم كل شيء، وواقعهم يكذبهم. عقل الصغير ليس كعقل الكبير، بل عقل الطلبة في سن واحدة في الدراسة متفاوت، ونرى أمامنا مجانين ونرى أمامنا عباقرة، لكن يأبى الناس إلا أن يدعوا أنهم يريدون أن يحيطوا علما بكل شيء عن الله سبحانه، وهذا كلام باطل. فلنا الحمد لله أصول نمشي عليها. شكرا على تنويهك. المسألة الثانية مسألة جماع النساء في الحج. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع، والرفث عام، حتى الكلام القبيح لا يقال في الحج. فالجماع مبطل للحج عند جماهير العلماء، خلافا لقلة قليلة كصديق حسن خان وشيخي الشوكاني رحمة الله عليهما، فهم الذين قالوا أن النهي لا يقتضي الفساد. أما الجمهور والأئمة الأربعة على أن الجماع أثناء التلب بعد التلبس بالإحرام إلى أن تحل الأصغر، أي شخص جامع بطل حجه. ويقولون بعض التوابع أنه مع بطلان حج يتم هذا الحج الذي قد بطل، ويفترق مع زوجته إذا حج في العام المقبل وهو في مكان وهي في مكان، ويقولان أيضا يحج من قابل يتم حجه الذي مع بطلانه، ولا يجتمعان في المكان الذي حصل فيه الجماع، حجان من قابل مع بطلان الحج. ولا دليل على هذا التفصيل إلا أقوال بعض الصحابة، ولكن مطلقون على أن الحج يبطل، بخلاف ما ذهب إليه الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، إذ قال إن النهي لا يقتضي الفساد في هذا المقام، وجعل دلالة الاقتران: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قال: كما أن الجدال لا يبطل والرفث لا يبطل، إذن والفسوق لا يبطل، إذن الرفث لا يبطل. قل: فالرفث تفصيل، فالرفث تفصيل، رفث منه الكلام. إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني عبد الله بن رواحة، إذ قال أبيات الشعر: فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الفجر ساطعه، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فسماه لا يقول الرفث، فالرفث منه قول ومنه. فحجتنا في القول بأن الجماع يبطل الإجماع، ما عندنا إلا النهي الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام على مقدمات الجماع، ليس فيها تفصيل، لكنها لا تفسد الحجة وإن أنقصت من أجر. كمحرم قبل زوجته وهو محرم، كمحرم أمزى وهو محرم، كلها التفريعات ليس فيها نصوص، ومن ثم فالأقوال فيها تعددت، والله تعالى أعلى وأعلم. إلقاء التفت طبعا وإزالة الشعر ممنوع، إلقاء التفت ممنوع، وقتل الكمل ممنوع أثناء هذا باختصار، والحديث تتم إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله عنا كل خير.